Un abrazo. كل ما تكلم الله وياه كتاب الزهد الرقاق وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيدي لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، يعني تربع فسرت بأخذ البربع وهو الربع من الغنائم. كانوا في الجاهلية كان السيد إذا أخذوا شيئا إذا غنموا غنائم له الربع، ترأس وتربع، يكون رئيسا ويأخذ الربع. هذا ما له أصل في الشرع، لكن هذا عادة الجاهلية، المشركين في الجاهلية هكذا يفعلون، السيد له الربع ما يغنمون من الناس لأنه كانوا يغير بعضهم على بعض. فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. النسيان هو الترك، النسيان هو الترك، لأن النسيان يأتي بمعنيين، بمعنى الذهول عن المعلوم، وهذا لا يوصف به الله عز وجل لأنه صفة نقص. والمعنى الثاني الترك عمدا إهمالا وتحقيرا له، المعنى الثاني هو الذي يوصف الله تعالى به. فإني أنساك كما نسيتني، ونسيان العبد أيضا لربه نسيان ترك، ليس نسيان ذهول، إنما هو نسيان ترك عن تعمد. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلو، يعني نتيجة هذا النسيان أن الله سبحانه وتعالى ينساه في نار جهنم، يعني يتركه في نار جهنم ولا يخرج منها أبدا. إنكم ماكثون اخسروا فيها ولا تكلمون ولا يذو الله. ثم يقول الثاني، ثم يلقى الثاني فيقول أي فلو، فلو ترخيم فلان، ترخيم هو حذف الحرف الأخير حرف أو حرفين من الكلمة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام، ترخيم عائشة يا عائش حذف حرف. هنا فلو حذف الألف والنون، ترخيم فلان، يعني هذا يسمى يعني الظاهر في الوجهين لكن يراجع. ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول فظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن، معناه قف ها هنا حتى يشهد عليك، حتى تشهد عليك جوارحك إذ صرت منكرا. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. ولا شك أن الله تعالى ساخط على الكفار أيضا، لكن هذا أشد، المنافق أشد من الكافر والعياذ بالله. وذلك قال يقول تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنه جمع بين الكفر وبين مخادعة الله، مخادعة عباد الله المؤمنين والكيد للإسلام كيدا خفيا، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكوا. فالمنافق شره أشد وأعظم من شر الكافر الخالص. الكافر الخالص يحذر ويقاتل، أما المنافق فإنه لا سبيل إلى قتاله لأنه يعلن الإسلام ويكيد سرا. هذا الحديث في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى، وهذا واضح، الحديث فيه متواترة وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ومن أنكر الرؤية كفر، إنكار الرؤية كفر، لأنه تكذيب للقرآن في أكثر من آية، كما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي بيضاء مستنيرة من النظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى فإنه لا يحتمل إلا رؤية البصر، بخلاف إذا لم يعد فإن يكون معنى الانتظار، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هل ينظرون هنا بمعنى الانتظار، يعني هل ينتظرون، لأنه لم يعد. وإذا عدي بفي معناه نظر الاعتبار وليس نظر البصر، كما في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أولم يتفكروا ويتدبروا. فالنظر أحيانا يأتي بدون تعدية فيراد به الانتظار، أحيانا يعد بفي فيراد به التفكر والاعتبار، وأحيانا يعد بإلى فيكون المراد به البصر. ولا سيما أن الله سبحانه وتعالى ذكر الوجوه، يعني نسب النظر إلى الوجوه، والعينان في الوجه، من وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن الوجه ينظر إلى الله والعينان في الوجه، هذه أيضا قرينة ثانية تؤكد أن النظر هو نظر البصر، لأن أهل البدع حرفوا هذه الآية وقالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي إلى ثواب ربها منتظرة، وهذا خطأ، لأن البصر أولا النظر معد بإلى، وثانيا أنه منسوب إلى الوجه، والعينان في الوجه، فلا يحتمل إلا البصر نظر العين. لكن هل يكفر المعين، يعني الجهمية المعتزلة الأشاعرة كلهم ينكرون رؤية الله تبارك تعالى في الآخرة، هل يكفر الأفراد ولا سيما الأشاعرة؟ فإنه يقال الأفراد لا يكفرون على سبيل التعيين، نقول هذا القول بحد ذاته قول كفري، وليس كل من قال به يلزم أن يكون كافرا، قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده تأويل، أو يكون عنده يعني مقلدا لم يتبين له الأمر فيبين له، وهذا معنى الاستتابة، يستتاب يبين له الأمر، فإذا صر بعد البيان فإنه يحكم بكفره. النبي عليه الصلاة والسلام أكد الرؤية غاية التأكيد في هذه الأحاديث، وهي أحاديث متواترة ولا يمكن تأويلها، أنها صريحة، هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني أتم ما يكون، ليس في سحابة؟ قالوا لا، يعني قررهم بهذه الأشياء الواضحة. ثم قال فوالذي نفسي بيده، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، لا تضارون، يعني لا يحصل لكم ضرر من زحام أو ذهاب إلى مكان بعيد يكون فيه تعب في المشي وقطع المسافات، لا، كل يراه في مكانه، لا حاجة إلى الذهاب ولا يحصل زحام، لا يحتاجون إلى الاجتماع في مكان واحد فيزدحمون، لا، يرى كل يراه في مكانه بدون زحام بدون تعب، كما ترون الشمس والقمر. أنت ترى الشمس في أي مكان، ما يحتاج تذهب إلى مكان معين. القمر ليلة البدر تراه في أي مكان، ما يحتاج أن الناس يجتمعون لرؤية الشمس أو القمر. لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. معلوم أنه ما في ضرر في رؤية أحدهما. هذا التشبيه الآن تشبيه لأي شيء؟ تشبيه للرؤية وليس المرء، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. هذا تشبيه للرؤية، يعني رؤية الله مثل رؤية القمر، كما ترى القمر أو الشمس ترى ربك. تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أما رؤية المؤمنين لربهم عز وجل هذه لا خلاف فيها، الحديث متواترة وأهل السنة والجماعة مجمعون على أنها حاصلة في عرصات القيامة وفي وبعد دخول الجنة، وهو أعلى نعيم، وهو الزيادة التي قال الله تعالى في كتابه له، قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤية، لأنه لما ذكر الرؤية تلا هذه الآية كما جاء في حديث صحيح رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل لأهل الجنة يوم القيامة هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون وأي شيء نريد، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة هي أعظم من نعيم الجنة، هذه الزيادة أعظم نعيم الجنة كله، ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك بعض السلف قال من أنكر الرؤية فحري أن يحرمها والعياذ بالله، يعني هذا وعيد شديد، والمنكر على خطر عظيم، يعني إن لم يكفر يعني حري به قد يحرم الرؤية، لأنه ينكرها فيعامل بما اعتقد، هذا هو العدل، أنه أنكرها فيعامل باعتقاده فهو على خطر، لكن لا نجزم بذلك، نقول حري كما قال السلف أو بعض السلف حري أن يحرمها. هل الكفار يرون الله عز وجل في أول الأمر ثم يحجبون أم لا يرونه أبدا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل السنة، وابن تيمية رحمه الله يرى أنهم يرونه أول مرة وليست رؤية نعيم، وإنما هي رؤية حسرة ورؤية خوف ورعب، يرونه غاضبا عليهم ثم يحجبون ليكون هذا حسرة عليهم وتهويلا وتعظيما له للأمر عليهم، فيرونه غاضبا عليهم فيتحسرون أنهم لم يعبدوا هذا الإله العظيم وعبدوا أحجارا وأشجارا، تزداد الحسرة والعياذ بالله، ورؤية رعب وخوف وليست رؤية نعيم. ما هو الدليل؟ الدليل هذا الحديث، هذا هو دليل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات الرؤية للكفار، من ظاهر الحديث يشمل الكفار، قال إنكم سترونه كذلك أو لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، قال فيلقى العبد، يعني لما ذكر الرؤية قال فيلقى العبد، يلقاه على الرؤية السابقة، يعني هذا يعني ليس دليلا صريحا لكنه محتمل، في احتمال أنه يلقاه بدون حجاب، لأنه ذكر الرؤية ثم ذكر اللقيا بعد الرؤية، فكان في قرينة على أنه يراه بدون حجاب، ويحتمل أنه يلقاه ولا يلزم من ذلك الرؤية، لأن اللقيا هي الالتقاء قد يكون بحجاب قد يكون من دون حجاب، لكن ذكر الرؤية ثم ذكر اللقيا بعدها قرينة على أنه يلقاه بدون حجاب. ثم ذكر الكافر والمنافق أنه يلقى هذا وهذا، فهذا يعني دليل على أنهم يرونه، الكفار والمنافقون يرونه في أول الأمر ثم يحجبون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه أي جوارحه وأعضائه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل أي أدافع وأجادل. هؤلاء الشهود لا يمكن الاختفاء والاحتجاب عنهم، الأيدي، الأرجل، السمع، البصر، اللسان، الجلود، الأعضاء، اللحم، فخذ، العظام، كلها تشهد، فأين المفر؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. المؤمن إذا تصور هذه الأمور العظيمة فإنه لا يمكن أن يقدم على معصية، لأنه أين المفر؟ أين يختفي؟ الله يراه، الجوارح تشهد عليه، الملائكة معه يرونه، يراقبونه ويكتبون عليه، إذن هو مراقب مراقبة تامة. والناس يعقلون هذا، إذا دخل إنسان محلا فيه كاميرات مراقبة هل يمكن يسرق؟ ما يسرق، لأنه يستشعر أنه مصور الآن وأنه يراقب وأنه لو سرق أخذ قبل أن يخرج. فكيف يتصور هذا ويتجنب السرقة أو الإساءة أيا كانت ويستخف بمراقبة الله عز وجل؟ يعني هذه الكاميرات قد تغفل، قد يغفل القائم على الكاميرات، قد مثلا تخرب الكاميرا في وقت معين، قد تكون تسجل لكن ما انتبهوا، صورت هذا الشخص ثم خرج وشافوا وجهه لكن ما استطاعوا أن يحضروه، هذا يحصل، ومع ذلك الناس يخافون خوفا شديدا. شوف الإشارات الآن فيها كاميرات تصور يقطع الإشارة، إذا جاء الناس عند إشارة فيها كاميرات يوقفون على طول، ما أحد يتقدم أبدا، من يوم ما تولع البرتقالية يوقف، حتى اللي ما ينتبه يمكن يصدم اللي قدامه من سرعة الوقوف، خوف شديد لأنه مراقب بهذه الكاميرات، لأنه يستشعر المراقبة الدنيوية، لكن المراقبة الأخروية يغفر عن الإنسان ويستمر الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا. القوت هو الكفاية من غير إسراف، وهو بمعنى قول في الرواية الأخرى كفافا، يعني على قدر الحاجة، ليس فيه زيادة وليس فيه نقص. لكن هذه يشكل عليها أمران، أنه في بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يبقى الشهر والشهرين ما أوقد في أبياته نار، يأكلون التمر والماء، يأكلون التمر يشربون الماء، وأحيانا يأتيهم لبن هدية بعض الأنصار، هذا أقل من القوت، هذا عيش شديد، أحيانا ما يجد حتى التمر ويربط على بطنه الحجر من الجوع. فكيف يعني نجمع بين هذا الحديث اللهم رزق محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا مع الجوع الشديد. خرج يوما عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع فرأى أبو بكر وعمر رضي الله عنهم فسألهما ما أخرجكما من بيوتكما؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا أخرجني الذي أخرجكما. فذهبوا إلى بالتيهان أنصاري فضيفهم. فإذا في بعض الأحيان كان يجوع جوعا شديدا. قال الضار عمر رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يومه يلتوي لا يجد دقلا أو دقلا يملأ به بطنه، يتلوى من الجوع ولا يجد أردا وعى التمر يسد جوعه. إذن هذا أقل من القوت. وبعد الفتوح بسط الله عليه في الرزق، فتح الله عليه خيبر وادي القرى وفدك والنضير وبني قريظة، وصار له سهم من الخمس ووسع الله عليه. فكيف نفهم هذا؟ ذكر في الشرح قال هذا هو المتوسط، يعني مر عليه حالات فقر لكنها لم تطل، أن خيبر في السنة السابعة وقريظة قبل ذلك، فلم تطل هذه هذا مدة الجوع، فمر عليه بعض الجوع. والفتوحات أيضا كان عليه الصلاة والسلام يدخر قوت السنة ويتصدق بما زاد على ذلك، يعني رجع إلى القوت لأنه يتصدق بما زاد ويبقى القوت. فهذه حالة عليه الصلاة والسلام أنه في الغالب هذا رزقه، والفقر عارض وزاد. الدعاء لكن دعاء مستجاب عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في أمور الآخرة، لأن القوت هذا يعين الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الغنى يطغي ويلهي. النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من الغنى، قال والذي نفسي بيده، قال ما أحب أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. كان يخاف أنه يدخر المال ويحب أن ينفقه في سبيل الله، فكان يعني في الغالب القوت. وأن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. ما شبع منذ قدم المدينة من طعام بر، البر هو يعني أعلى أنواع الطعام في ذلك الوقت، كان الغالب الشعير والبر قليل في المدينة، فما شبع من البر، لكن التمر موجود الشعير موجود لكن البر قليل، لأنه كان يأتي من الشام وليس بالكثير، هذا بالنسبة للبر، لكن التمر والشعير موجود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأكل لكن دون الشبع. ما شبع من خبز شعير يومين متتابعين، يعني يجد طعاما لكنه لا يصل إلى حد الشبع. وعن رضي الله عنه قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق 3. إذا قيل آل محمد صلى الله عليه وسلم، فهل المراد أهل بيته فقط وإلا هو يدخل معهم؟ إذا قيل آل فلان هل هو معهم ولا المراد القرابة قرابته المؤمنون؟ نقول يدخل، ما هو الدليل عنه يدخل؟ الدليل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه آية الآن. والآية الثانية يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وسلام على الياسين، الياسين يدخل أول من يدخل، فإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إبراهيم عليه السلام أول من يدخل. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إبراهيم عليه السلام داخل وعمران أيضا داخل، هذا معروف في اللغة، إذا قيل آل فلان فهو المقدم والرئيس والكبير فهو داخل معهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. هذا عيش شديد، يعني الإنسان اليوم لو يأكل تمر يوم يومين ما يستطيع يصبر، يحرق بطنه التمر ويعجز أن يصبر على هذا ولو يوم واحد. يأكل التمر تفكها لكن لابد أن يأكل بعده طعاما آخر، أن التمر حار وحده، ولا سيما إذا كان وحده من غير لبن ولا خبز ولا شيء، تمر ماء فإنه حار، فكيف إذا بقي شهرا أو أكثر على التمر والماء؟ هذا عيش صعب، ولكن الله سبحانه وتعالى يربي عباده الصالحين على الشدة، لأن أمامهم أعمال عظيمة من الجهاد في سبيل الله وحمل الدين، يحتاج إلى تربية قوية. وعنها رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. وفي رواية: لنمكث. وعن رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي، الرف معروف وطاق يعني يكون في البيت، وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير. قال في الحاشية: الشطر هنا بمعناه شيء من شعير، كذا في السرى الترمذي. وقال القاضي: قال ابن حازم: معناه نصف وسق، إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. يعني الإنسان إذا ترك الطعام بدون كيل نزلت فيه البركة، وإذا أحصاه وكل إلى هذا الإحصاء، إذا أحصاه كاله وعرف أنه كذا صاع فإنه يوكل إلى ذلك، عرف قدره. أما إذا صار يأخذ منه بدون كيل فإنه قد تنزل فيه البركة ويطول. لكن هذا يشكل عليه ما رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. الآن في تعارض بين الحديث، كيف نجمع بين هذه الحديث؟ هنا أمر بالكيل ووعد بالبركة، وهنا لما كالته ذهبت البركة، هذا فيه تعارض الآن. كيف نجمع؟ ذكر النووي جمعا طيبا، قال: المقصود بالكيل المأمور به هو كيل ما يخرج من الطعام الكثير، ما يخرج كل يوم، هذا يؤخذ بمقدار لئلا يكون كثيرا ولا يكون قليلا، هذا من التدبير، يعني إذا كان كثيرا ربما يرمى الباقي، وإذا كان قليلا لم يكفي أهل البيت. أما بقية الطعام فيترك بدون كيل، وهذا يفعله بعض الناس الآن. يعني المرأة في البيت إذا أرادت أن تطبخ الرز تعرف عدد الأسرة ولها مكيال معين، لها مكيال، إذا كان ثلاثة أربعة خمسة تقدر، لأنها عرفت من خلال التجربة كم يكفي الاثنين، كم يكفي الأربعة، كم يكفي الستة، فتقدر تضع مكيالا وتكيل به حتى يكون الطعام معتدلا مناسبا لأهل البيت، لا يكون زائدا ولا ناقصا. إذن الكيل لما يخرج كل يوم، والذي يترك الباقي، الباقي يترك بدون كيل. ها؟ طيب. من الله. هذا هو هذا كلامنا تكيل اللي بتطبخ اليوم، هذا كلامنا أنت كمنت معنا، إن تكيل اللي لها عندها مكيال، كيل طعامكم يعني تكيل الذي ستطبخه كل يوم، اللي بتطبخه تكيله والباقي تتركه، هذا ولها مكيال. يعني كيف تكيله بدون مكيال؟ لكنه أي مكيال، مو بلازم صاع ولا كذا، أي شيء تقدر به. وعن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إلا أن يأتينا إيش اللحيم، اللحيم يعني اللحم القليل، يأتيهم هدية، يعني تقول طعامنا التمر والماء، إلا أن يأتينا لحم قليل هدية، مثل اللبن، الأنصار كانوا يهدون أحيانا اللبن. وعنها رضي الله عنها قالت والله، قالت لعروة والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما وقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، يعني من إبل أو غنم، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. يعني هذا في أول الهجرة كان العيش شديدا. لماذا؟ لأن المدينة يعني ليست كثيرة المال، وهاجر إليها المهاجرون فضاقت الأقوات عن الناس لأنهم كثروا في المدينة. المدينة على قدر حاجة الأنصار، أهل المدينة كانت تعيش أهلها، لكن لما جاءوا المهاجرون فجأة وتكاثروا في المدينة قلت الأقوات عن الناس، صار عدد الناس أكثر مما هو موجود من الأقوات في تلك المزارع، صار فيه شح وضيق، لكن ما طالت المدة حتى بدأت الفتوح، قريظة، النضير، فدك، خيبر، وادي القرى، فتح الله تعالى عليهم شيئا فشيئا من هذه القرى التي حول المدينة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى وهي المدينة، رواه مسلم. تأكل القرى يعني تفتحها شيئا فشيئا. وهذا يدل على صبر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر أهل بيته وأصحابه رضي الله عنهم على شظف العيش، صبروا صبرا عظيما، لأنه شهرين كاملين تمر ما شيء صعب جدا. يعني جرب أنت يومين، ليس شهرين، يومين تمر ما فقط خلال يومين، تجد الأمر صعبا جدا، فكيف بشهر شهرين؟ إلا ما يستثنى من اللبن الذي يأتي أحيانا، ليس دائما، أحيانا يعني بعد كم يوم يأتيهم لبن فيشرب النبي عليه الصلاة والسلام ويسقيهم، لكن الأكثر والغالب تمر وماء فقط. لماذا سمي التمر والماء بالأسودين؟ إنما هو الأسودان التمر والماء، الماء ليس أسود، التمر يمكن نقول فيه سواد، بعض التمر لونه أسود أو يميل للسواد، لكن الماء ليس أسود، فكيف أطلق على التمر الماء الأسودان؟ هذا مثل إيش؟ مثل العمران والقمران، تغليب، التمر فيه سواد فغلب، الماء أدخل معه على سبيل التغليب، مثل العمران يطلق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، العمران، الشمس والقمر يقال القمران على سبيل الاختصار، ويذكر الأشهر، لأن أبو بكر البكران ما تناسب، لكن عمر اسم مختصر وواضح يقال العمران، وليس معناه عمر أفضل من أبي بكر، لا، لأن اسم عمر اسم مختصر واضح، لكن أبو بكر مركب. عنها رضي الله عنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. يعني أدل على قلة الأكل، إن أكل في اليوم مرتين يأكل لكن بدون شبع، والغالب أنهم يأكلون مرة واحدة في اليوم أو مرتين لكن بدون شبع. وعنها رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء. وعن رضي الله عنه قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين الماء والتمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ثلاثة أيام تباعا ما أشبع أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه قال: والذي نفسي أبي هريرة بيده ما أشبع نبي الله صلى الله عليه ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وعن النعمان بشير رضي الله عنهما قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل هو التمر الرديء. وعن النعمان رضي الله عنه خطب فقال: ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: لك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادمة. قال: فإنك من الملوك. يعني هذا ليس معناه أنه كل واحد عنده بيت وعنده زوجة أنه ليس من الفقراء، ولو كان ليس عنده كفاية، لكن عبد الله رضي الله عنه أراد أن يسكته لأنه أراد أن يتباهى أنه من الفقراء، فأراد أن يسكته لأنه في من هو أفقر منك. يعني أهل الصفة كانوا يقدمون وليس عندهم شيء، لا بيت ولا زوجة ولا خادم ولا نفقة ولا شيء، حتى الثياب يكادون يعرون من قلة الثياب. يقول أحد أهل الصفة يقول: كسانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الصفة، فكساني خيشتين فرأيتني أكسى أصحابي. تعرفون الخيشة؟ خيشة السكر والرز الخيش. وكساني خيشتين فلقد رأيتني أكسى أصحابي، يعني أحسنهم كسوة. سبحان الله. فيعني كأنه أراد أن يقول: أنت الآن تتباهى وعندك بيت وزوجة وخادم، اللي قبلك كانوا ما عندهم شيء أبد، لا بيت ولا خادم ولا نفقة ولا زوجة ولا شيء. هذا باب كسر نفس من أراد أن يتباهى، وإلا ليس معنى أنه عنده بيت وزوجة وليس عنده نفقة أنه ليس من الفقراء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أنه سئل قالوا: يا أبا محمد، إن والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا، يعني 40 سنة. قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا. لو استحضر الناس هذا المعنى لتمنوا أن يكونوا فقراء، أنه سنين طويلة 40 سنة. وجاء عند الترمذي بسند صحيح، صح الألباني وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة بكم؟ بخمسمائة سنة نصف يوم. اليوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، نصف يوم خمسمائة سنة، سبحان الله، يعني زمن هائل خمسمائة سنة. وهذا يتنعم في الجنة والغني محبوس في المحشر، يعني من يتخيل هذا ويستحضره؟ أنا أذكر واحد من العمال يعني كان يشتغل عندي بالبيت، قال يا شيخ حنا متغربين وتعبانين ونكدح ولا نوفر شيء، اللي نحصله يروح، ومعناه كل حياتنا بتروح كدح وغربة وتعب، لنا شيء في الآخرة ولا كذا. فلما ذكرت الحديث هذه فرح، أول مرة يسمع بها فرح، قال والله فرحتني يا شيخ، والله أنك عزيتني، يعني الحمد لله يعني لنا هذا إن شاء الله. فرح يعني، قال أنا أقول يعني احنا طول عمرنا كادحين ولا نجمع شيء، يعني اي شيء ناخذه نرسله هناك ويصرف، يعني معناه طول عمره كادحين وعامل بنا، يعني ما يقول ما نحصل شيء، اي شيء نحصله يروح على طول، فمعناه ان نكدح طول العمر، سبحان الله، وفي غربه وفي غربه وكدح. فلما سمع هذا الحديث تعزى وفرح. الله اكبر. ولا الله عز وجل لا يظلم احدا، الله ابتلى هؤلاء بالفقر، حرمهم من أشياء كثيرة، من البيوت الفخمة، من السيارات الفخمة، من اللباس الفارغ، من الطعام الجيد، وقلوبهم تتحسر، وأولادهم يطالبونهم ولا يقدرون. ربما يأتي ولده يبكي يقول يا أبوي إن شفت مع واحد كذا، وشفت معه اللعبة الفلانية أبغى زيها، وشفت معه الشنطة الفلانية في المدرسة أبغى زيها، أبغى كذا أبغى كذا، والأب لا يستطيع، فربما يصد عن ولده ويبكي من الحسرة، لأنه لا يستطيع أن يوفر لولده هذه الأشياء، ويصعب عليه أن الولد يشعر بالحرمان من الصغر ولا يستطيع. ماذا يفعل؟ يسرق ولا يروح يتدين ولا يستطيع السداد؟ ماذا يصنع؟ فما في إلا الصبر، عمر كامل ويصبر، سنين طويلة وهو يصبر على مرارة الفقر، ولا يسرق ولا يكتسب من الحرام، تعفف وصبر، هذا ابتلاء عظيم. فالله سبحانه وتعالى كافئه بأن يعجل به إلى الجنة إذا مات على الخير والاستقامة، والتاجر الغني يتأخر ولو كان صالحا، يتأخر لأنه تنعم بأنواع النعيم في الدنيا فيتأخر دخوله، وليس معناه أنه يعذب، ما يلزم منه أنه يعذب، لا، يتأخر في الحساب، تأخر في الحساب ولو لم يعذب، لكن هذا يسبقه للنعيم. وربما إذا دخل الغني يكون أعلى منه درجة، ما يلزم أن الفقير أفضل من الغني على كل حال، لا، هذا فضل معين أنه يدخل جنة قبله، لكن قد يكون الغني عنده من الصدقات والأعمال العظيمة الكبار، بناء المساجد وأعمال عظيمة، يتأخر لكنه يرتفع عليه وعلى الفقير بتلك الصدقات العظيمة، فكل له فضل من جهة، ولا يلزم تفضيل المطلق. إن فقراء المهاجرين، لا، هم يعني أول من يدخل الجنة، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي من 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 أول من يدخل الجنة، قال فقراء المهاجرين، لأنهم أفضل الأمم، هذه الأمة أفضل الأمم، وفقراء المهاجرين يعني جمعوا بين الهجرة والجهاد والفقر، يعني هم أفضل الناس. من هم فقراء المهاجرين؟ هم السابقون إلى الإسلام، الذين سبقوا وهاجروا وجاهدوا، وهم صحابة جمعوا فضائل عظيمة، ويتقدمون لأنهم لا يطول حسابهم، فهم أول من يدخل الجنة. وإن كان الأغنياء مثل عبد الرحمن بن عوف وطلحة وعثمان وأمثال هؤلاء، الزبير أيضا كان عنده مال كثير، قد يتأخرون، لكن يمكن أنه يسبق هذا الفقير الذي دخل قبله. ففقراء المهاجرين لهم خصوصية أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، فيسبق دخولهم رضي الله عنهم. كيف الجمع بين 40 و500؟ هذا إشكال واضح. هنا 40 سنة هناك 500 سنة، يعني فرق كبير بين 40 وبين 500، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ نعم تركي. يعني هذا وجه نقول الفضائل يؤخذ بالزائد، أنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القدر ثم أوحي إليه بما هو أكثر فأخبر به، هذه قاعدة معروفة في الفضائل أن يؤخذ بالزائد. هذا وجه. في وجه ثاني للجمع أنه يقال على حسب، أي على حسب درجة هذا الفقير، كلما كان أصبر وعف وتقدم أكثر. الفقراء ليسوا على حد سواء، يختلفون في صبرهم، يختلفون في إيمانهم، يختلفون في أعمالهم الصالحة، فقد هذا يسبق 40 وهذا يسبق 100، هذا يسبق 200، هذا يسبق 300، وأعلاهم من يسبق 500. يعني هذا أيضا وجه في الجمع، لأن لا نجزم أنهم يدخلون في وقت واحد كلهم، لأنهم يتفاوتون في الدرجات، فأيهم أصبر كان أسبق. يعني بعض الفقراء قد لا يصبر، يعني إما أن يستدين يضيع أموال الناس، وإما أن يسرق أو يتعامل معاملات محرمة، أو يكون عنده معاصي، تقصير في الصلاة، عنده ذنوب، عنده شرب خمر، عنده كذا عنده كذا، هو فقير لكن إيمانه ضعيف، عنده تفريط الواجبات وفعل بعض المعاصي، فما يستوي هو فقير صالح صابر عفيف محتسب، هذا أفضل ويتقدم عليه. باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر، من هم أصحاب الحجر؟ هم ثمود، قوم صالح، هؤلاء كانوا في الحجر. الحجر أين هو؟ الحجر في وادي القرى بين تبوك وبين المدينة وبين تبوك، بين المدينة وتبوك. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك مر به، فهو يعني أقرب إلى تبوك من المدينة، لكنه بين مدينة وتبوك، يسمى الحجر. هذا المكان هو منازل ثمود قوم صالح، بيوت منحوتة من الجبال، لهم بيوت في الوادي ولهم بيوت في الجبال، الذين جابوا الصخرة بالواد، وادي القرى، فلهم مساكن الصيف ومساكن الشتاء، فالله سبحانه وتعالى أهلكهم بالصيحة والرجفة، وبقيت مساكنهم فيها العبرة والعظة، من مر اعتبر واتعظ. فلا يجوز إنسان أن يدخل هذه المساكن إلا معتبرا باكيا، إن بكى جاءه البكاء، أو على الأقل يتباكى أو يخاف، يدخل خائفا متذكرا معتبرا. أما أن يذهب للنزهة والتمشية والفرجة، وربما والعياذ بالله يصورون ويضحكون وكذا، يخلونها نزهة كما هو الواقع اليوم بعض الناس، هذا من الكبائر، وربما أنه يصيبه ما أصابه، لأن أصابهم أمران: قسوة القلب، هذا أعظم الأمرين، والثاني العذاب، الرجفة والصيحة، فهم أصابهم أمران. فإن لم ينزل بهؤلاء عذاب عاجل، فإنه لا يخلون من العذاب الثاني وهو قسوة القلب، لأنهم لما أمنوا مكر الله، الله سبحانه وتعالى زادهم أمنا وزادهم قسوة في قلوبهم، هذه قسوة قلب، فيزيدهم الله قسوة، هذا الواقع. الإنسان إذا استمر هذه الأمور خف الخوف، ذهب إلى مساكن المعذبين يضحك وينكت ويأكل ويشرب ويصور ويتمشى ويرجع، هذا يقسو قلبه زيادة، لأنه رأى ما كان عذاب ولم يخف. الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر حجارة قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد. وقال عز وجل في آية ثانية وللكافرين أمثالها، أمثال هذه العقوبات، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الله سبحانه وتعالى يخوف عباده، وما من أحد إلا وعنده معاصي وذنوب وتقصير مهما كان، لو حاسبه الله بالعدل، لو عامله بالعدل لأهلكه. فالإنسان يرى أنه مستحق للعذاب فيخاف، إذا شاف هذه المساكن مساكن المعذبين خاف أن يعامل الله كما عاملهم وينزل عليه عذابا كما أنزله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التساهل في هذا الأمر والدخول بعدم خوف وجل بكاء، لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم، أي حذر أو خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يعني فيه يعني هنا سؤال وارد، أن يقال الناس اليوم يدخلون إلى هذه المساكن بدون خوف للتمشية سنين طويلة وما رأينا أنه نزل عليهم عذاب، لا صاعقة ولا صيحة ولا خس ولا شيء، فكيف نجمع بين الحديث وبين الواقع؟ الجمع كما سمعنا، قالوا عذبوا بإيش؟ عوقبوا بأمرين، قسوة القلب يعني تمام الغفلة وقسوة، ثم العذاب الحسي. فالعذاب الحسي قد يتأخر، وليس رحمة بهذا المخالف، إنما استدراج له وليست رحمة، فينخدع ويزداد من الشر حتى يأخذ الله سبحانه وتعالى بغته أخذ عزيز مقتدر، فلا يغتر بتأخر نزول العذاب. هذا الذي غر قريش لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما نزل العذاب، لا حجارة ولا غيرها، فازدادوا طغيانا وتكذيبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أخذهم الله يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى فسرت ببدر. فإذن لا يغتر بتأخر نزول العذاب، لأن الله تعالى حليم ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وعنه رضي الله عنه قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم زجر فأسرع حتى خلفها. يعني مرة لم يدخل أسرع حتى خلفها، والمرة الثانية دخل ونزل كما سيأتي في الحديث لبعده، لأنه مر عليها مرتين في الذهاب وفي الإياب، مرة أسرع ومرة دخل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من أبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. يعني هذا فيه أنهم دخلوا وسقوا من الأبار، استقوا من الأبار، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل العجين الذي عجنوه بهذه من هذه الأبار، لأن هذه أبار المهلكين، أبار الظالمين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، أن هذا بئر صار في خير وبركة لورود الناقة، ناقة الله هذا البئر. قالوا في الشرح هذا فيه الأمر بمجانبة آثار المعذبين أو الظالمين، إنسان يبتعد عن آثارهم. قال سبحانه وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أبقاها الله سبحانه وتعالى عبرة. قال تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فهم يمرون على بحر الميت الذي عذب به قوم لوط، يمرون على الحجر في ذهابهم في رحلة الشتاء والصيف، في ذهابهم إلى الشام في الصيف يمرون على الحجر، يمرون على فلسطين، على البحر الميت، وأيضا ديار مدين في معان في أطراف الشام، وهذه أيضا على الطريق. يمرون على الحجر ويمرون على معان ديار مدين الذين أهلكوا بالظلة، عذاب يوم الظلة والرجفة والصيحة، ويمرون أيضا على ديار قوم لوط، ولكنهم لا يعتبرون والعياذ بالله. ويذهبون إلى اليمن أيضا، عاد الله أعلم هل هم يمرون بالأحقاف ديار قوم عاد أم لا، الله أعلم، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء التي هي ديار قوم لوط. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل هذه المرة لأخذ العبرة. إذن يجوز الذهاب لأخذ العبرة والعظة مع الخوف والوجل والبكاء، لكن إن لم يستطع البكاء فلا حرج إذا دخل خائفا معتبرا يدعو وتعوذ يسأل الله العافية يحمده على نعمة الهداية، لا بس، هذا المقصود أخذ العظة. البكاء قد يكون بكاء بالفعل، بكاء حسي بالفعل، أو يكون بكاء من الداخل خوف وجل ودعاء تعوذ استحضار لحال المعذبين، لأن بعض الناس قد لا يتحكم بالبكاء، حتى لو دخل حاول يبكي ما يستطيع. البكاء ليس باختيار الإنسان، لا في الغالب أنه لا يستطيع أن يتحكم فيه، لكن يتباكى يعني يعتبر ويخاف يستحضر العذاب ويخشى أن ينزل به مثل ما نزل به مع الدعاء واستغفار والتعوذ. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.